قال الإمام البخاري رحمه الله، ولازلنا نقرأ في باب الدعاء عند الاستخارة. حدثنا علي عن خلف ابن خليفة قال حدثني حفص بن أخي أنس عن أنس رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فدعا رجل فقال يا بديع السماوات يا حي يا قيوم إني أسألك، فقال أتدرون بما دعا؟ والذي نفسي بيده، دعا الله عز وجل باسمه الذي إذا دعي به أجاب. هذا الحديث أخرجه أيضا أهل السنن. وخلف بن خليفة كان قد تغير في آخره، ولكن له طريق أخرى من طريق محمد بن سيرين عن أنس بن مالك، وهو إسناده حسن لذاته. وله طريق ثالثة ورابعة، له نحو خمس طرق هذا الحديث. طريق محمد بن سيرين حسن لذاته، وهذه الطرق البقية كلها في المتابعات، فهو حديث صحيح، صحيح لغيره. واختصره البخاري هنا، وإلا الحديث فيه قال أنس دعا رجل فقال اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو قال قال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي من عندك مغفرة إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا الحديث في الصحيحين. قد يقول قائل ما الشاهد من هذه الأحاديث في باب الاستخارة؟ الشاهد منها أن الحديث حديث أنس في حث على الدعاء بسم الله الأعظم، وأن هذا مما يستجاب به الدعاء. والحديث الثاني في أن الدعاء في الصلاة مستجاب، علمني دعاء ندعو به في صلاتي. فمحتمل أن الإمام البخاري رحمه الله يختار أن دعاء الاستخارة يقال في الصلاة، وهو محتمل، ولكن ظاهر الحديث أنه يقال بعد السلام دعاء الاستخارة. فحديث أنس رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فدعا رجل فقال يا بديع السماوات، بديع السماوات أي خالق السماوات ومنشئها، يا حي يا قيوم إني أسأله. والحديث كما سبق اختصره الإمام البخاري رحمه الله، وإلا فهو الحديث طويل. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فاستدل بعضهم بهذا الحديث أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، وهذا قول كثير من العلماء، وهو ظاهر اختيار ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن اسم الله الأعظم هو اسم الجلالة الله، وهذا القول أقرب، لأن هذا الاسم ورد في كل الأحاديث التي ذكرت الاسم الأعظم، بخلاف الحي القيوم فلم يرد في بعض الأحاديث التي فيها ذكر الاسم الأعظم، كحديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال: لقد دعا الله باسمه الأعظم. فهذا الحديث وإسناده صحيح، ليس فيه اسم الحي القيوم. إضافة إلى ذلك أن الحي القيوم اسمان وليس اسما واحدا، والحديث فيه: لقد دعا الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب، فهو اسم واحد. أيضا مما يؤيد ذلك أن اسم الجلالة الله تتبعه كل الأسماء الحسنى، وهذا هو الأصل الغالب، أن الأسماء الحسنى تكون تابعة له، فيقال: الله الرحمن الرحيم، الله السميع العليم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يذكر الله ثم تذكر الأسماء من بعده، وهذا هو الغالب، فالأسماء الحسنى كلها تابعة له. وهو أشهر الأسماء الحسنى وأكثرها استعمالاً، وهو الدال على أعظم الصفات التي هي الألوهية. بينما ذهب بعض العلماء إلى أن الاسم الأعظم جنس وليس اسماً معيناً، بل هو جنس يشمل كل الأسماء التي لها معاني كثيرة، ولكن ظاهر هذه الأحاديث أنه اسم واحد وهو اسم الجلالة الله، ولا ينافي أن أسماء الله كلها عظيمة حسنى، وصفها الله تعالى في مواضع من القرآن بأنها حسنى، فهي أسماء عظيمة وحسنى، إلا أن هذا الاسم هو أعظمها. والشاهد من هذا أن مثل هذا الدعاء مما يشرع للداعي أن يدعو به وأن يكرر اسم الله في دعائه: يا الله، فإن هذا مما يستجاب به الدعاء. الحديث الذي يليه في سؤال أبي بكر الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، ففي أي موضع يدعو به؟ محتمل يدعو به قبل السلام، لأنه موضع يجاب فيه الدعاء، وعلى هذا كثير من الأئمة يذكرون هذا الحديث في الأدعية التي تقال قبل السلام، أي بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستعاذة بالله من أربع، فإن ذلك الموضع موضع يستجاب فيه الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: ثم تخير من الدعاء عجبه، ويحتمل أنه يدعو به أيضا في سجوده، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فالشاهد أن هذا الدعاء يشرع الدعاء به في الصلاة، سواء دعا به قبل السلام أو دعا به في سجوده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: قل إن اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وظلم النفس بالمعصية، فمن عصى الله تعالى فقد ظلم نفسه. ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي من عندك مغفرة إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الدعاء فيه فوائد، من هذه الفوائد أن الدعاء في الصلاة من الدعاء المستجاب، ولذا حرص أبو بكر رضي الله عنه أن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يدعو به في صلاته. فالدعاء في الصلاة يكون العبد قريبا من الله تعالى، فدعاؤه يستجاب. أيضا في هذا الحديث من الفوائد أنه يجب على المسلم أن يعترف بذنبه وأن يكون متواضعا لله، فهذا الدعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق الذي هو خير هذه الأمة، وفي اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. فمن سوى أبي بكر الصديق لا شك أنه أشد ظلما لنفسه. وكلما عظمت منزلة العبد كلما استعظم ما يصدر منه من المخالفة، كلما عظمت منزلة الإنسان وقرب من الله كلما رأى المخالفة التي تصدر منه عظيمة، وكلما ابتعد عن الله وقسى قلبه استسهل الذنوب ورآها أمورا يسيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم مقام أبي بكر، يعلم حرصه على الطاعة، يعلم منزلته في الإسلام، ومع ذلك علمه هذا الدعاء: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. الشيء اليسير يرونه عظيما، كما قال أنس رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. أي أنتم ترونها يسيرة كالشعر، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يعدونها من الموبقات لأنهم عظموا الله تعالى، فصاروا يرون الشيء اليسير عظيما. فالعبد يتواضع لله ويعترف بذنبه، وهذا دليل فلاح العبد أن يكون معترفا بذنبه. ولذا كان سيد الاستغفار فيه الاعتراف بالذنب: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أي أعترف بذنوبي وأقر بها، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا في هذا الحديث من الفوائد حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعلم الخير، فأبو بكر حريص أن يتعلم دعاء يدعو به في صلاته رضي الله عنه. بهذا تم هذا الباب، الدعاء عند الاستخارة. أخني يقول: إذا تعمدت صلاة الاستخارة في أوقات الإجابة كبين الأذان والإقامة والثلث الأخير من الليل وآخر ساعة من الجمعة، هل هذا الفعل صحيح؟ نعم هذا الفعل صحيح، فيتحرى أن يكون الوقت الذي يستخير فيه مما يجاب فيه الدعاء. وأخ يقول هل يشترط رفع اليدين بعد صلاة الاستخارة؟ يستحب ذلك، فرفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء. أخ يقول متى يبدأ وقت صلاة الضحى ومتى ينتهي؟ يبدأ بارتفاع الشمس، فإذا ارتفعت الشمس قيد رمح وزال وقت الكراهة فهو وقت للضحى، وينتهي بزوال الشمس أي أذان الظهر، ولكن قبل الزوال وقت منهي عنه، وكل هذا الوقت وقت لصلاة الضحى. أخ يقول إذا مات الرجل قبل أبيه فهل أبناء هذا الميت يرثون من جدهم؟ مع العلم أن للأب أي الجد أبناء أي إخوة للميت، إذا كان كذلك فلا يرثون، يصيرون محجوبين بأعمامهم ولا يرثون. يجوز لجدهم أن يعطيهم شيئا في حال حياته أو يوصي لهم بشيء بعد موته، جائز. وأما أنهم يرثون إرثا فلا. أخني يقول أنا طالب علم، وقبل أن أطلب العلم كنت عاصيا لأمي، قال وكنت أحذف أو أخذف بالعصا فيقع عليها وتبكي، والآن أريد أستسمح منها ولا أستطيع من شدة الحياء، فما النصيحة؟ النصيحة أنك تبادر في الاستسماح منها قبل أن تموت، فلا تستطيع تستسمح منها، لو تستطيع ما تنام الليلة إلا وقد استسمحت منها فهذا الواجب عليك. نسأل الله العافية أن يأتي الإنسان يعق والديه أباه أو أمه، ولا سيما الأم مع ضعفها، وقد وصى الله تعالى بها ووصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم وشدد في ذلك، فما دمت بإمكانك أن تستسمح من أمك وأن تبر بها فلا يمنعك الحياء ولا يمنعك أي مانع، استسمح منها وأحسن إليها وأكرمها بدلا مما حصل منك من الإساءة. اكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.